الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. 314.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: فأما المتلو فقول الله تعالى، فقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لأصحابه. قال البخاري رحمه الله: حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله: وهو اكتسابه وفعله. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقلت: حسبي، قد علمت فيما الخير وفيما الشر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها وغيرها.
فهذا عمل العبد. نعم.
وقد بيّن الله قول المخلوقين حين قال: لا يبلوكم أيكم أحسن عملا.
فقول يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه، ليس القرآن نفسه، فالقرآن لا يمثل بمخلوق. قال سبحانه: ليس كمثله شيء، فبقي ماذا؟ أن يكون هذا ثواب القرآن، ثواب قراءتك وعملك، هذا الذي يمثل. نعم.
وقد بيّن الله قول المخلوقين حين قال: يبلوكم أيكم أحسن عملا، فأخبر أن العمل من الحياة، ثم بيّن خلقه فقال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينزعون أهل العلم على قول الله تبارك وتعالى أن الله لا يتكلم، وإن تكلم فكلامه خلق، فقالوا: إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء. وقد رفع أبو بكر
بين تلاوة العباد التي عملهم وبين المقروء الذي هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق.
وقد رفع أبو بكر صوته بقول: أتقتلون رجلا؟ حدثني به عياش هو ابن الوليد الرقام قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما علمت قريشا هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما، فجاء أبو بكر فاختطفه ثم رفع صوته فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وقال: والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. قال أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولا. قال: وأنت منهم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس: فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رواه عبد الله بن عمرو وأسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين، إلا من تعلق من البصريين بكلام سنوسيه سنسويه فإنه كان مجوسيا فادعى الإسلام. فقال الحسن: أهلكتهم العجمة. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن زيد النميري عن الحسن. وقال همام عن قتادة: كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فذكر إبلاغ ما أنزل إليه، ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا. فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة. قال البخاري: حدثنا علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الفضيل بن غزوان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس: والذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب، قلت إلى ما تدعو وعن ما تنهي؟ قال لا شيء إلا الله والرحم. قال أتتني رسالة من ربي فطفت بها ضرعا، فضقت بها ضرعا، ورأيت أن الناس سيكذبوني، فقيل لي لتفعلن أو لا يفعل أو ليفعلن بك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية.
يعني لو يفرق بين أفعال العبد بين فعل العبد وبين كلام الرب سبحانه وتعالى، فبلغوا عني ولو آية، فالبلاغ يكون من العبد والآية هي كلام الرب سبحانه. البلاغ هذا فعل العبد هو مخلوق، والآية هذا كلام الرب وليس مخلوق. نعم.
وقال الزهري من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال أبو عبد الله وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد، وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون. قال البخاري رحمه الله حدثني الأويسي عن ابن أبي الزناد عن أبيه لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر إلى أمره سواء إلى
أمر سواء
إلى أمر سواء، فهم في كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. قال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال أبو عبد الله وحرم الله جل وعز أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلون إلا ما يعتلون بأهل الحديث، إذا بدا لهم كالذي جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع، والبيان في هذا كثير. قال البخاري قال الخليل بن أحمد يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم، ونحن على قول عمر حيث يقول إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي.
سبحان الله، كأنه يشرح قضيته يعني. فكلام فقوله قال الخليل بن أحمد يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. طبعا احنا كما قلنا من أول الكتاب ونحن تعليقنا واحد، وفي هذا من البخاري رحمة الله عليه تفريق بين أفعال العباد بين فعل العباد الذي هو تلاوته وقراءته وكذا، وبين المقروء الذي هو القرآن، فالأول مخلوق والثاني غير مخلوق، خاص يكفي دليل 2-3-4. لكن لما ابتلي البخاري ابتلاء عظيما بهذه القضية كثر الكلام والنقولات، فهنا يوقفك يعني يقول فلو قال قائل لما أكثرت الكلام، فنقول كما قال الخليل أحمد إنما يقال الكلام يحفظ، يجينا إلى الحفظ احفظ هذه الكلمات القلائل نقلل حتى تحفظ، لكن إذا جئنا في بعض المواضع التي قد لا تفهم عنا أو يقع بسببها فتن عظيمة أو شبهة جسيمة، فإنما هنا يكثر الكلام ليفهم، أي لتعالج القضية من جميع جوانبها أو مع ترد على الشبهات كلما طرأت شبهة. ولهذا مثلا قد تسمعون من إخوانكم عن منابر هنا وهناك، مثلا بعد الثورة ما من خطبة تخلو إلا من التحذير من الأحزاب والثورات والخروج على السلاطين، ولا درس يخلو من هذا. قد يقول قائل أكثرتم أكثرتم، وهذا كلام كثير، ما عندكم إلا هذا، مع أن الخطبة يكون موضوعها موضوعا يعني آخر، تتكلم في موضوعات أخرى، لكن تمس هذه المسألة بشيء، لأن الغرض من ذلك يا إخوان إفهام الناس. مع كثرة المخالف وكثرة إيراد الشواذ، أنت تعيب على أخ يأتيك في بلدة ما يتكلم بالحق إلا هو، ولا تعيب على قنوات تضخ الليل والنهار شبهات، ولا تعيب على مشاهير يسمعهم الناس يخالفون السنة، فكم القائلون للحق؟ الواحد، الاثنان، الثلاثة، وكم الناطقون بالباطل؟ إنهم الآلاف والملايين. فلا تلم واحدا ينطق بالحق ويكرره حتى يتقرر عند الناس. فكأن البخاري قال مع وضوح هذه المسألة: إنما أكثرت الكلام ليفهم. وكثرة الكلام والإيرادات ومعالجة المسألة عشرات بل مئات بل ألاف المرات تقرر هذا عند الإيه؟ عند الناس. ومن لم يفهم اليوم قد يفهم غدا، ومن لم يكفي الأثر اليوم قد يكفي أثر غدا. إذن لا ينبغي أن يلام الأخ إذا ما ألمح في خطبته أو في درسه أو في كذا إلى شيء من هذه الأمور، ولا يقول أن قائل الأمر انتهى فعلى ما تتكلمون، فإن هذا لا يقوله إلا جاهل بالواقع، أو إلا مغرض لا يريد سماع السنة. وإلا فأنت تعلم أن الواقع ليلا ونهارا في هذه القضية، فما انتهى الخروج ولا انتهت الثورات ولا انتهت التفجيرات ولا انتهى باطل أهل الباطل، بل ما زالت الجماعات تنتشر وما زالت الأقوال تنتشر. من هنا وضع البخاري قاعدة عظيمة نقلها عن خليل بن أحمد حينما قال: يقلل الكلام ليحفظ. لما جاء حفظك هو حفظك الكلام القليل، لكن لما جاء فهمك قد أضطر إلى الشرح والتطويل. فإنما يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليه؟ ليفهم. الله أكبر، شوف التربية يا أخوان. أظن ذي قاعدة لو الإنسان يعني رحل إلى أقصى الأرض من أجلها لما كان ذلك كثيرا عليه. عشان كده احنا بنقول التربية السلفية، تربية الكتب دي، أنا عارف إن أنا بأمل لكم من كثرة يعني الوقوف على هذا، بس أنا ما ورش غير كده ومش هسيب غير كده، ولا عاجبه عاجبه، مش عاجبه مش عاجبه، خلاص. صحيح يا أخواني، احنا بنقول بقى السلفية بتبنى لبنة لبنة مع الكتاب، ما هو ده كلام البخاري بينقله عن خليل بن أحمد، دي لبنات، يبقى دي خدها، لأن دي كليات، دي مش مسألة جزئية، دي كلية. الكلية دي ايه؟ أول ما تلاقي كلية فاظفر بها فاظفر بها، لأن الكلية بيندرج تحتها من المواقف ومن الأمور ما لا يحصي إلا الله. تعيش 100 سنة تتعرض كل يوم لقاعدة يقلل الكلام ليحفظ ويكثر الكلام ايه؟ ليفهم. يبقى رد على شبهة قوية جدا هتواجه بها انت في كل مكان. هنتم ما وراكوش غير كده؟ هو انتم ما عندكم الا الكلام في كذا وكلام في كذا وكلام في كذا؟ ما عندكم؟ فبين هذا. ونحن على قول عمر حيث يقول، البخاري يقول: ونحن على قول عمر حيث يقول. شوف دي الكتاب ده فيه فائدة مهمة جدا جدا. ها، من اللي يستنبطها؟ طبعا برضه تبقى بعيد عليكم، 3 تمرات هم. طب اقولها لكم، يعني في شخصية البخاري، في شخصية البخاري ماشي. ها 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 يعني كلها دي كويسه، بس هنحطها تحت القالب بقى. ها، الكتاب ده يا اخواني اعطانا فائده جميله جدا. صحيح الجامع البخاري اعطانا اثريه، البخاري صنعته فيها يعني بيضع الاثر بيضع النص بيضع كذا، والتبويب عنده من عنده. هذا الكتاب اعطانا بقى بعدا في شخصيه البخاري سلفيا كنا نتمناه من هذا الإمام الذي طاف بنا في صحيح الجامع بأثرية عالية المستوى من أعلى ما يكون من شرط في الرواية. إنما هنا بقى فهم الرواية، شخصية من يفهم، شخصية من يحاور، شخصية من يرد على الشبهات. دي شخصية البخاري غير موجودة فين؟ في صحيح الجامع، في صحيحه. شخصية البخاري كراوي ده في الصحيح شخصية متألقة بأعلى الشروط، لكن هنا شخصية البخاري بقى الفاهم الذي يعلمك طريقة الحوار مع المخالف، المادة التي يعتمد عليها مع المخالف، طريقة عرض هذا مع المخالف، هضم البخاري رحمه الله تعالى للسنة والتوظيف حال العرض. يبقى دي شخصية أخرى، إيه؟ شخصية أو بعد آخر في شخصية البخاري رحمه الله. كتاب أفعال خلق أفعال العباد ده بعد في شخصية البخاري أخرى، ليس البخاري وصاحب الصحيح اللي هو فقه البخاري في تبويبه، عظمة البخاري في شرط، إنما ده بعد بقى آخر، نزل أرض الواقع، الواقع العملي بقى للآثار كيف يناقش الإيه؟ المخالف. ونحن على قول عمر، دي ما تلاقاش أصلا كلها في صحيح البخاري، ما تلاقي زي العبارة ديت في صحيح البخاري. ونحن على قول عمر حيث يقول: إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي بها راحلة، ما ينقل عني أحد شيئا ولم يفهم فيفتري علي كذبة. فاهم، عاقل، بلغ. ومن خشي ألا يعياها فإني لا أحل له أن يكذب علي. هتطلع تقول الشيخ بيكفر المشايخ، يبقى انت باغي، بيضلل المشايخ اللي كذا وكذا لمخالفة أصول، انقل عني حيث شئت. فإذا الذي لا يفهم مراد العالم لا يعبر عنه، تريث واسأل أو اترك تلاميذه الذين يعون عنهم والذين ينقلون. إنما تفتري كذبا، أصل الشيخ يقصد كذا، أصل الشيخ كفر، الشيخ عمل، الشيخ سوى، الشيخ يرى كذا، هكذا. ودي لها نظائر يعني ما كثيرة في حياة السلف، في حياة السلف زي ما قلناها في رسالة نحن نرد عليه: ونحن لو لم نعلم مذهب الرجل وأنه لا يكفر بالذنوب لقلنا كذا. رحمه منك بقى: وإنه قال عني أو نقل عني أنه لولا كذا لكفرناه. لكن هذا لا يقال أنه لم يفهم، فاهم، ولكنه يفتري عن سبق إصرار وترصد، يبقى هذا إيه؟ افتراء. أيضا مسألة نحن مع جيشنا مع كنا مع عشنا، وهذه المسألة اللي هي إنما الطاعة في المعروف، يعني طبعا فعلها وفعلوها، يعني ايه معناها بقى؟ ايه يبقى اذا هنا عايز يخرج على الجيش ويخرج على كذا ويترك كل هذا الجهد ويجي عند هذه العبارة. هو يفهم المراد: انما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وهذا كله معروف، لكن هو يريد ان يطير بها كل مطار حتى يلصق اليك ما لم تعتقد. ده هذا في باب الكذب مع سبق السر والترصد. اما عدم الفهم قد يكون من صالح النية، يعني قد يكون واحد نيته طيبة ما فيها إرادة كذا، لكن ينقل فيقول: شيخ يرى، شيخ يكفر كذا، شيخ لا يكفر كذا، شيخ يبدع بكذا، شيخ لا يبدع بكذا. وإنما الأمر رجع إليه، إلى عدم فهم كلام الشيخ. ولهذا لا ينبغي لتلميذ أن ينقل عن شيخه إلا ما فهم منه مراده تمام، ليفهموا عن شيخ ينقل، واللي ما يفهموا يسكت. فيقول عمر رضي الله عنه: ومن خشي ألا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب علي. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثني به يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن مالك.
طبعا هنا بيضع هذا مقطع بين الآثار عشان لا تملي، يعني هو ماشي معاك بس وقف، خلي بالك عذري في الإطالة كيت وكيت، وأنا أتمثل قول عمر كذا. نعود بقى إلى الآثار. نعم.
قال رحمه الله: حدثني به يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر أنه قال ذلك. قال البخاري: قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هدانا الله وإياكم الصراط المستقيم، وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال أبي بن كعب: بغيا بينهم، بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس؟ فبغى بعضهم على بعض، وضرب بعضهم رقاب بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا محمد بن يسار عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر قال: بينما أنا أمشي معه إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه. قال: فذكر صحيفته فيقرره بذنوبه: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. حتى يبلغ به ما شاء الله أن يبلغ، فيقول: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر فينادى على رؤوس الأشهاد، قال الله عز وجل: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
البخاري رحمة الله عليه يحذر من الكذب وعقوبة الكذب والافتراء، فلا ينبغي أن يفتري علي أحد، ولا ينبغي أن ينقل عني أحد شيء لم يفهمه عني ويلبس ويدلس علي. اتقوا الله، فإن عقوبة الكاذب عقوبة عظيمة. ويقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المبارك: كنفه يعني سترة. قال البخاري: حدثنا مسلم قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا صفوان بن محرز قال: بين أنا مع ابن عمر.
طبعا ليس هذا مسلم بن الحجاج، فإن مسلم من تلامذة البخاري، ولم يروي البخاري عنه شيئا. نعم.
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة بهذا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد وهشام قال: حدثنا قتادة بهذا. وقال آدم: حدثنا شيبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا صفوان بن محرز عن ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا همام قال: أخبرني قتادة عن صفوان: سمع ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان المدني أن عقبة ابن مسلم حدثه أن شفي الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة رضي الله عنه فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت؟ قال: كنت أقوم أناء الليل وأناء النهار، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك.
يعني رسائل عبر الآثار، انتبه، قد تقول تفتري علي من أجل أن وتتكلم وتكثر الكلام من أجل أن يقال فلان عالم، فلان يحافظ على السنة، فلان كذا، ولا تبتغي بذلك وجه الله. لأنك لو ابتغيت وجه الله لتأنيت ولما نسبت إلي ما لم أعتقد. نعم.
قال أبو عثمان: أخبرني العلاء ابن أبي حكيم قال: معاوية: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى قوله تعالى: وبطل ما كانوا يعملون.
الله أكبر، الله أكبر. طيب، نقبة. قال أبو عبد الله: وباطل.